قال: وكل ممكن أو وكل ممكن العروض ذاتي ولا عكس. الشيء يتصف بالإمكان في حالتين، الممكن قد يكون ممكنا بحسب ذاته، ذاته ممكنة الوجود، هذا يسميه الماتن بالإمكان الذاتي، وقد يكون الشيء ممكنا لكن لا بحسب ذاته بل بحسب غيره، ممكن الوجود لغيره. بعبارة أخرى، الوجود على نحوين، فالإمكان على نحوين، الإمكان إمكان الوجود أو إمكان العدم، ولأن الوجود والعدم على نحوين فهذا الإمكان الذي ينسب إلى الوجود أو العدم يكون على نحوين، لأن الوجود إما وجود في نفسه، إما من قبيل ثبوت الشيء، وإما من قبيل ثبوت شيء لشيء، إما من قبيل وجود الشيء، وإما من قبيل وجود شيء لشيء. إذن الإمكان إما إمكان وجود الشيء، وإما إمكان وجود شيء لشيء. إمكان الشيء هذا الذي نسميه بالإمكان أو بالإمكان الذاتي، وإمكان شيء لشيء إمكان وجود شيء لشيء نسميه ونصطلح عليه بالإمكان العروضي. عندنا ممكن بالذات وعندنا ممكن العروض. الممكن بالذات هو الشيء، وممكن العروض هو ممكن الوجود في شيء آخر. مثلا نقول: زيد كاتب بالإمكان، زيد كاتب بالإمكان، الموصوف بالإمكان هو وجود الكتابة لزيد، وجود الكتابة لزيد من قبيل ثبوت شيء لشيء، ثبوت شيء لشيء، وجود شيء لشيء. فعندما نقول زيد كاتب بالإمكان أي أن ثبوت الكتابة لزيد، هذا الثبوت ثبوت شيء لشيء ممكن. ومرة نقول زيد موجود بالإمكان، زيد ممكن الوجود، زيد ممكن الوجود. فها هنا نتكلم عن إمكان وجود الشيء. إذن الإمكان إما أن يكون من قبيل إمكان وجود الشيء، وإما أن يكون من قبيل إمكان وجود شيء لشيء. الإمكان إما إمكان ذاتي وإما إمكان عروض. لو أردنا أن ندقق أكثر نقول: الإمكان الذاتي ينتزع من المفردات، فهو يبحث عنه في المفردات. نقول مثلا: الإنسان، شوف المفرد ماهية الإنسان، الإنسان عندما يلحظ من حيث هو نجده أنه لا يقتضي لا الوجود ولا العدم، فيكون ممكنا، فهذا الإمكان يوصف به المفرد، بخلاف إمكان العروض. إمكان العروض لا يتعقل إلا في ضمن تركيب. تقول زيد كاتب بالإمكان، فعندك إمكان ثبوت الكتابة لزيد، فهذا يتعقل أين؟ في القضايا. فإمكان الإمكان الذاتي يتعقل في المفردات، وإمكان العروض يتعقل في القضايا والتصديقات. إذا اتضحت هذه المقدمة نقول، يقول الماتن: كل ممكن العروض ذاتي ولا ينعكس. ما معنى هذا الكلام؟ يريد أن كل شيء إذا كان ممكن العروض لغيره فلا بد أن يكون ممكنا في نفسه. البياض مثلا يمكن أن يعرض على الجدار. إذا كان البياض يمكن أن يعرض على الجدار فلا بد أن يكون البياض ممكنا في نفسه. وجود البياض للجدار إذا كان ممكنا، فوجود البياض في نفسه ممكن بطريق أولى. إذا لم يكن البياض ممكنا في نفسه، كيف يعرض للجدار؟ إذا لم يكن ممكنا في نفسه، كيف يعرض للجدار؟ إذا لم يكن موجودا في نفسه، ممكن الوجود في نفسه، كيف يوجد للجدار؟ كيف يعرض للجدار؟ إذن الإمكان بالنسبة إلى الغير، إمكان العروض، فرع إمكان الثبوت في النفس، في نفسه. كل ممكن العروض فهو ممكن ذاتي. كل ممكن العروض لا بد أن يكون ممكنا في نفسه كالبياض. البياض ممكن العروض للجدار فلا بد أن يكون في نفسه ممكن الثبوت. ثم قال: ولا ينعكس. ولا ينعكس يعني ليس كل ممكن في نفسه ممكن عروضه على الغير. ليس كل ممكن في نفسه ممكن العروض على الغير، بل قد يكون ممكنا في نفسه ويكون بالنسبة إلى الغير واجب العروض. ممكن في ذاته لكنه بالنسبة إلى الغير واجب العروض. أو يكون ممكنا في ذاته لكنه بالنسبة إلى الغير ممتنع العروض. فعندنا بعض الأشياء ممكنة في ذاتها لكنها بالنسبة إلى الغير ممتنعة العروض عن الغير. وعندنا بعض الموجودات ممكنة في نفسها لكنها واجبة العروض على الغير. الأشياء أو الموجودات التي هي ممكنة في ذاتها لكنها ممتنعة العروض على الغير، هذا مثاله المفارقات، المجردات. المجردات باللسان الديني يعني الملائكة. المجردات على رأي الفلاسفة موجودات يمتنع عروضها على الغير، من قبيل الجواهر، هي من قبيل الجواهر، والجوهر يمتنع عروضه على الغير. الجوهر يوجد في نفسه. وعندك موجودات في مقابل ذلك واجبة العروض على الغير، واجبة العروض على الغير كالأوصاف والأعراض. الأوصاف والأعراض واجبة العروض. لا يوجد عندك عرض موجود في نفسه، العرض هو الذي وجوده في غيره، فوجوده في الغير واجب ضروري. إذن كل ممكن ذاتي أو كل ممكن، كل ممكن العروض فهو ممكن ذاتي، وليس كل ممكن ذاتي ممكن العروض، أو نقول كل ممكن العروض ممكن ذاتي، ولا واحد من ممكن من الممكن الذاتي بممكن العروض. الظاهر أن المراد بلا ينعكس لا ينعكس على هذا النحو الثاني الذي ذكرناه، أنه لا واحد ممن يصدق عليه أنه ممكن بالذات هو ممكن العروض. بالنسبة إلى ممكن العروض فإن كل ممكن العروض فهو ممكن ذاتي، لكن عندما نأتي من الإمكان الذاتي فإنه لا واحد من الإمكان الذاتي هو ممكن العروض. لماذا؟ لأن الممكن الذاتي لا يخلو، الممكن الذاتي لا يخلو، إما جوهر وإما عرض. فإذا كان جوهرا يكون ممتنع العروض، إذا كان عرضا يكون واجب العروض. فكل ممكن ذاتي إما واجب العروض وإما ممتنع العروض، وبالتالي لا واحد مما يصدق عليه أنه ممكن ذاتي ممكن العروض، لأنه إما جوهر فيكون ممتنع العروض، وإما ممكن وإما عرض فيكون واجب العروض. إذن الظاهر أن الماتن لا يريد من لا عكس ألا عكس الكلي، لأنه قد يتوهم أنه ولا ينعكس أي لا ينعكس كليا. ما معنى لا ينعكس كليا؟ هكذا يقال، نقول هكذا كل ممكن العروض فهو ممكن ذاتي، ولكن ليس كل ممكن ذاتي هو ممكن العروض. ما معنى ليس كل ممكن ذاتي هو ممكن العروض؟ يعني بعض الممكن الذاتي ممكن العروض وبعضه ليس ممكن العروض. فالظاهر أن الماتن لا يريد هذا العكس، العكس الكلي، لا يريد الإيجاب الجزئي في مقابل في مقابله السلب الجزئي، وإنما يريد السلب الكلي. يريد أن يقول لا واحد ممن هو ممكن ذاتا ممكن العروض. ما الدليل على ذلك؟ نقول لأنه نعم كل ممكن بالاستقراء، بل بالبرهان، كل موجود، كل ممكن موجود إما واجب وإما عرض، لا يخلو الأمر، لا يوجد عندنا قسم آخر. الموجودات على ثلاثة أقسام، إما واجب الوجود وإما ممكن الوجود. الكلام ليس في الواجب، الكلام في الممكن. ممكن الوجود على قسمين، إما جواهر وإما أعراض. إذا كان جوهرا الممكن الجوهر ممتنع العروض، فيكون ممكن ذاتي لكنه ممتنع العروض. إذا كان من قبيل الأعراض يكون واجب العروض. إذن لا يوجد عندنا ممكن ذاتي يكون ممكن العروض. فلا يصح هذه العبارة، لا يصح هذا التقدير، أن بعض الممكن الذاتي يكون ممكن العروض وبعضه لا يكون ممكن العروض، هذا لا يصح. قال وكل ممكن العروض ذاتي ولا عكس. أقول الممكن قد يكون ممكن الثبوت في نفسه، وقد يكون ممكن الثبوت لشيء آخر، لأن الموجود إما موجود في نفسه وإما موجود في شيء آخر. وكل ممكن الثبوت لشيء آخر، الآن يشرح عبارة الماتن. وكل ممكن العروض كيف يشرحها؟ وكل ممكن الثبوت لشيء آخر. إذا ممكن العروض هو ممكن الثبوت لشيء آخر، وكل ممكن الثبوت لشيء آخر، أعني ممكن العروض، فهو ممكن ذاتي، أي يكون في نفسه ممكن، ممكن الثبوت. الآن يعلل لماذا؟ لأن إمكان ثبوت الشيء لغيره فرع على إمكانه في نفسه. ثبوت أو إمكان ثبوت البياض للجدار فرع إمكان وجود البياض في نفسه، لو لم يكن البياض ممكن الوجود في نفسه لما أمكن أن يوجد في الجدار. ثم يقول ولا ينعكس، ولا ينعكس، وقد يكون الشيء ممكن الثبوت في نفسه والحال أنه ممتنع الثبوت لغيره كالمفارقات، أو واجب الثبوت لغيره كالأعراض والصفات. المسألة 29 في علة الاحتياج إلى المؤثر. قال وإذا لاحظ الذهن الممكن موجودا طلب العلة. كل موجود طبعا غير الواجب تعالى ذكره، كل موجود ممكن، كل موجود غير الواجب يحتاج إلى مؤثر. الحوادث بعبارة المتكلمين تحتاج إلى المؤثر، لكن ها هنا سؤال، الموجودات غير الواجب لماذا تحتاج إلى المؤثر؟ ما هو سبب احتياجها إلى المؤثر؟ ما هو مناط احتياجها إلى العلة؟ هل هو إمكانها؟ هل هو حدوثها؟ أو كلاهما معا، الإمكان والحدوث. الفيلسوف، هذه ثاني المواضع التي نتعرض لها، ربما تعرضنا لمواضع ولم نذكرها، لكن هذا الموضع الثاني الذي نذكره ويخالف فيه الفيلسوف المتكلم. الفيلسوف يعتقد أن الموجودات إنما تحتاج إلى المؤثر بسبب إمكانها، الإمكان هو علة مناط احتياج الأشياء إلى المؤثر وإلى العلم، بخلاف المتكلم. المتكلم يعتقد أن الحدوث هو المناط، الأشياء إنما تحتاج إلى المؤثر لأنها حادثة. الآن الأمر يختلف، إذا كان مناط الاحتياج إلى المؤثر الإمكان، في مقابل الإمكان ماذا يوجد عندنا؟ يوجد عندنا الوجوب. إذن الممكن يحتاج إلى العلة والواجب لا يحتاج إلى العلة. لكن لو نقول مناط الاحتياج إلى المؤثر الحدوث، الذي يقابل الحدوث لا الوجوب بل القدم، فنقول الحادث يحتاج إلى علة والقديم لا يحتاج إلى علة. ولأجل ذلك المتكلمون ملتفتون لهذا الأمر، لأجل ذلك وضعوا قاعدة، لا أدري ماذا أقول حتى يتجاوزون إشكالا. قال نعم، الحادث هو الذي يحتاج إلى علة، والقديم لا يحتاج إلى علة، لكن لا نصل إلى واجب الوجوب. كيف نصل إلى واجب الوجوب؟ يعني يحتمل أن يكون القديم ممكنا، فقالوا وكل ما ثبت قدمه وجب وجوده. القدم عند المتكلمين يساوق الوجوب، إذا ثبت القدم يثبت الوجوب، القدم يستلزم الوجوب. الفيلسوف لا يقبل هذا الكلام، يقول القدم دوام الوجود، القدم دوام الوجود، والدوام أعم من الضرورة. أين الدوام من الضرورة؟ القدم لا يستلزم الوجود، وهذا خلاف معروف بين الفيلسوف أو الفلاسفة والمتكلمين. المحقق الطوسي في هذا البحث يمشي على طريقة الفلاسفة ويخالف المتكلمين، يقول الموجودات إنما تحتاج إلى علة لأجل إمكانها وليس لأجل حدوثها، فلأجل أنها ممكنة تحتاج إلى مؤثر، لا لأجل أنها حادثة تحتاج إلى مؤثر. الدليل على ذلك، يذكر دليلين. الدليل الأول هكذا يقول لو تصورنا ممكنا، لا نتصور غير إمكانه، لا نلتفت إلا إلى إمكانه، فإننا لو نلتفت إلى الإمكان سنحكم بلا توقف، نحكم بأنه يحتاج إلى علة. مجرد أن نلحظ الإمكان مباشرة لا نتوقف في الحكم، مباشرة نحكم بأنه الممكن يحتاج إلى علة. كيف ذلك؟ يقول نعم، لأن الإمكان أو الممكن هو الذي هو المساوي، الإمكان هو تساوي الشيء بالنسبة إلى الوجود والعدم، هو تساوي النسبة بالنسبة أو تسا أو تساوي النسبة بالنسبة أو لا لا نقول تساوي النسبة بالنسبة، تساوي النسبة إلى الطرفين، هكذا أفضل، تساوي النسبة إلى الطرفين، طرفي طرف الوجود وطرف العدم، تساوي النسبة إلى الطرفين، طرف الوجود وطرف العدم، هذا هو الإمكان. الممكن مستوي النسبة إلى طرف الوجود والعدم. إذا مجرد أن نتصور الممكن، مجرد أن نتصور الإمكان، نتصور أنه متساوي النسبة إلى الوجود والعدم، بمعنى أن ذاته لا تقتضي الوجود، ذاته لا تقتضي العدم، وبالتالي إذا يوجد لا بد أن ينوجد، لا بد أن يحتاج إلى شيء يوجده، ذاته لا تقتضي الوجود، فإذا يوجد فلا بد يحتاج إلى مرجح يرجح طرف الوجود، إذا يعدم لا بد من مرجح يرجح كفة العدم. إذا الممكن في ذاته لا نلحظ إلا هذا الممكن في ذاته، الممكن في ذاته الإمكان تساوي النسبتين أو تساوي النسبة إلى الطرفين، طرف الوجود والعدم. الممكن ذاته لا تقتضي الوجود ولا تقتضي العدم، فإذا يوجد يحتاج إلى مرجحين يرجح كفة الوجود، إذا يعدم يحتاج إلى مرجحين يرجح كفة العدم. إذن نحن حكمنا على الممكن بأنه يحتاج، الموجود بأنه يحتاج، إذا يوجد لا بد له من علتين، حكمنا بذلك بأنه محتاج إلى مؤثر وإلى علة بمجرد النظر إلى إمكانه، لم نحتاج إلى أن ننظر إلى شيء خارج عن إمكانه. الإمكان بتحليل الإمكان، إذا حللنا الإمكان سنصل إلى علته أو سنصل إلى معلوله، وهو الاحتياج إلى علة. الإمكان علة والاحتياج إلى العلة معلول. نحن إذا حللنا فقط الإمكان سنحكم ولا نتوقف، سنحكم بالبداهة على أن الممكن محتاج إلى علتين. هكذا يقول الماتن والشارح تبعا له. إذا نحن يكفي أن نتصور الإمكان حتى نحكم أن كل ممكن يحتاج إلى علة، لكن لا يكفي أن نتصور الحدوث حتى نحكم أن الحادث يحتاج إلى علة. قد نتصور الحدوث لكن لا نتصور الاحتياج إلى علة. كيف؟ يقول: لنفترض أن هذا الحادث واجب الوجود. لنفترض أن هذا الحادث واجب الوجود، هذا الحادث واجب الوجود، هذا فرض محال، لكن فرض المحال ليس بمحال، فهذا لأنه واجب ليس بممكن، هذا ليس بممكن، هذا واجب. فلا يحتاج إلى علة مع أنه حادث، مع أنه حادث لا يحتاج إلى علة لأن فرضناه واجبا. بعبارة أخرى، هو يريد أن يقول أنه لو نلتفت إلى الحدوث، فإن الحدوث ما هو معنى الوجود بعد العدم؟ الوجود بعد العدم كما سيأتي في الدليل الثاني، هذا لا يقتضي لذاته الاحتياج إلى العلة. إذا لم يكن ممكنا فلا يمكن أن ينتقل الذهن من وجود الشيء ولو كان بعد العدم إلى كونه محتاجا إلى العلة، لا ينتقل الذهن، إنما ينتقل من إمكانه إلى احتياجه إلى العلة. أما الحدوث إذا لاحظها الذهن فلا يكفي في الحكم بأنه هذا الحادث يحتاج إلى علة. هذا هو الدليل الأول. قال: وإذا لاحظ الذهن الممكن، إذا لاحظ الممكن، التفت إلى معنى الإمكان، إذا لاحظ الممكن موجودا، التفت إلى الإمكان والتفت إلى وجوده، مجرد أن يلتفت إلى الإمكان ويحكم بوجوده يطلب العلة. لماذا يطلب العلة؟ لأن الإمكان لا يقتضي الوجود، فهذا إذا وجد فلا بد أن يكون وجد بسبب علة. وإذا لاحظ الذهن الممكن موجودا طلب العلة. إذن يكفي تصور الممكن حتى نلتفت، يكفي تصور الممكن موجودا حتى نلتفت إلى علته، فالإمكان هو مناط الاحتياج إلى العلة. طلب العلة وإن لم يتصور غيره، لا يجب أن يتصور غيره، بمجرد أن يتصور الممكن موجود يطلب علته، لكن وقد يتصور وجود الحادث لكن لا يطلب علته فلا يطلبها. أقول اختلف الناس هاهنا في علة احتياج الأثر إلى مؤثره، فقال جمهور العقلاء إنها الإمكان لا غير، وقال آخرون إنها الحدوث لا غير، وقال آخرون هما معا، والحق هو الأول لوجهين. الأول أن العقل إذا لاحظ الماهية الممكنة وأراد حمل الوجود أو العدم طرفيها، واحد من الطرفين عليها، افتقر في ذلك إلى العلة، احتاج إلى العلة. وإلا إذا حكم على الماهية بالوجود أو العدم من غير علة، فهذا يلزم منه ترجيح بلا مرجح. أن العقل إذا لاحظ الماهية الممكنة وأراد حمل الوجود أو العدم عليها، افتقر في ذلك، في الحكم بالوجود أو الحكم بالعدم، إلى العلة، وإن لم ينظر شيئا آخر سوى الإمكان والتساوي. إذ حكم العقل بالتساوي الذاتي، هذا الحكم، الحكم بأن الماهية متساوية الذات بالنسبة إلى الوجود والعدم، هذا التساوي الذاتي، لأنه وصف ذاتي للماهية. حكم العقل بالتساوي الذاتي كاف في الحكم بامتناع الرجحان الذاتي، هذا الحكم، لأنها متساوية النسبة لا يترجح أحد طرفيها، وإلا إذا ترجح أحد طرفيها فهذا خلف كونها متساوية النسبة. إذا متساوية النسبة يعني أنه لا يترجح أحد طرفيها، فترجح أحد الطرفين يقتضي وجود علة. كاف في الحكم بامتناع الرجحان الذاتي، فاحتياج بامتناع الرجحان الذاتي، فاحتياج إلى العلة. أو فالاحتياج، لا أدري هنا، فاحتياج أو فاحتاج، نعم فاحتاج، فاحتاج إلى العلة، فاحتاج إلى العلة، فاحتاج إلى العلة، لأنه لا يوجد رجحان ذاتي فاحتاج إلى العلة، لكن احتاج إلى العلة من حيث هو ممكن، من حيث أنه متساوي النسبة، لأنه ذاته لا تقتضي الطرفين، فلهذا يحتاج كل طرف إلى علتين. وإن لم يلحظ غير الإمكان، لكن ولو فرضنا حادثا، هل ينتقل الذهن من الحدوث إلى الاحتياج؟ إلى لا، يقول لا، لأنه مثلا قد نفترض حادثا واجبا، فيكون حادثا ويكون واجبا، ولا نلتفت إلى لا يلتفت الذهن إلى أنه يحتاج إلى علة. ولو فرضنا حادثا وجب وجوده، وإن كان فرضا محالا، فإن العقل يحكم بعدم احتياجه إلى المؤثر، لأنه واجب بحسب الفرض، فعلم أن علة الحاجة هي الإمكان لا غير. الدليل الثاني، الآن لقائل أن يقول مثلا أنتم باؤكم أيها الفلاسفة تجر وباؤنا لا تجر، كيف الإمكان ينتقل عنه إلى الاحتياج إلى العلة، أما الحدوث فلا ينتقل عنه إلى العلة مثلا، لماذا لا ننتقل من الحدوث إلى العلة؟ يمكن أن ننتقل من الحدوث، من الوجود بعد العدم إلى العلم. هذا الدليل يلحظ هذا الإشكال، فيقول في الدليل الثاني، لو كان هذه صورة الاستدلال، لو كان الحدوث علتان، لو كان الحدوث علة الاحتياج للازم تقدم المتأخر أو تأخر المتقدم. كيف ذلك؟ ما معنى الحدوث؟ الحدوث هو الوجود بعد العدم، أن ينوجد الشيء بعد أن كان معدوما. إذن الحدوث أحد أنواع الوجود، أن يكون الموجود مسبوقا بالعدم، هذا أحد أنواع الوجود، لأنه الوجود قد يقسم إلى قسمين، نوع منه يكون مسبوقا بالعدم، نوع منه لا يكون مسبوقا بالعدم. فالحدوث أو الحادث هو وجود خاص، وجود بهذه الكيفية، وجود بهذه الصفة، صفة أنه مسبوق بالعدم. الحادث ليس مطلق الموجود، الحادث هو خصوص الموجود المسبوق بالعدم، الموصوف بأنه مسبوق بالعدم. إذن الحدوث صفة الوجود، الحدوث صفة الوجود، هذه المقدمة الأولى. ثم نقول إذا كان الحدوث صفة للوجود فيلزم أن يكون متأخرا عن الوجود، يلزم أن يكون متأخرا رتبة عن الوجود، وأن يكون الوجود أسبق من الحدوث، لأنه صفة والصفة متأخرة عن موصوفها، الموصوف متقدم عن صفته، فالحدوث متأخر وقبله الوجود. إذن عندنا الحدوث صفة الوجود، الحدوث متأخر قبله الوجود. ثم نقول والوجود حاصل بسبب الإيجاد، لولا الإيجاد، لولا تعلق الجعل بالموجود لا ينوجد الشيء، لولا الإيجاد لا وجود، فالحدوث متأخر عن الوجود، والوجود متأخر عن الإيجاد، والإيجاد متأخر عن الاحتياج، لأن الإيجاد إنما يتعلق التأثير، تأثير الجاعل بهذا الشيء إذا كان محتاجا إلى علة. الإيجاد فرع الاحتياج إلى علة، التعلق تعلق الشيء بعلته فرع احتياجه إلى علته، لأنه محتاج إلى العلة، لأنه مفتقر إلى العلم. فالحدوث متأخر عن الوجود، والوجود متأخر عن الإيجاد، والإيجاد متأخر عن الاحتياج إلى العلة، والاحتياج إلى العلة متأخر عن علة الاحتياج، لأن العلة تتقدم الشيء، تتقدم المعلول. الاحتياج متأخر عن علة الاحتياج إلى علة. فالحدوث متأخر في آخر القائمة، وعلة الاحتياج متقدمة في أول القائمة. فلو كان الحدوث هو علة الاحتياج للزم إما نقول تقدم المتأخر أو تأخر المتقدم، لزم إما تقدم الحدوث الذي هو في آخر السلسلة، وإما تأخر علة الاحتياج الذي هو في أول السلسلة. قال الثاني أن الحدوث كيفية للوجود، صفة الوجود، لأنه الوجود المسبوق بالعدم، فهو صفة له، فيتأخر عنه عن الوجود تأخرا ذاتيا. سوف يأتي الكلام في أقسام التقدم والتأخر، وأنه منه ذاتي ومنه زماني ونحو ذلك. إذن الحدوث كيفية للوجود فيتأخر عنه تأخرا ذاتيا، تأخر الصفة عن موصوفها. والوجود متأخر عن الإيجاد أولا، يتعلق الإيجاد ثم ينوجد الشيء. والإيجاد متأخر عن الاحتياج، أولا يحتاج ثم يتعلق به الإيجاد، والاحتياج متأخر عن علة الاحتياج، لأن الشيء يتأخر عن علته، والاحتياج متأخر عن علة الاحتياج. فلو كان الحدوث علة الاحتياج لازم تقدم الشيء على نفسه بمراتب، وليس فقط بمرتبة واحدة، وهو محال. ثم يقول: اختلف الناس. إذا ثبت عندنا أنه الممكن، لأنه متساو نسبة إلى الطرفين، طرف الوجود والعدم، فالحكم بكونه موجودا أو معدوما يحتاج إلى مرجح، يحتاج إلى علة. رجحان الوجود يحتاج إلى علة، رجحان العدم يحتاج إلى علة. لكن هل هذا حكم بديهي أو أنه حكم نظري؟ قولنا الممكن محتاج إلى المؤثر، هل هذا الحكم بديهي أو نظري؟ المحقق يقول: هذا حكم بديهي، لأنه يكفي فيه النظر إلى الموضوع والمحمول حتى نحكم بثبوت هذه النسبة، يكفي النظر إلى الممكن. إذا ننظر إلى ممكن الوجود، إذا ننظر إلى الممكن في ذاته، نرى أنه لا يقتضي الوجود والعدم، فالحكم عليه بأنه موجود لا بد أن يكون لعلة، فكل ممكن موجود يحتاج إلى علة. هذا الحكم بديهي، يكفي فيه النظر إلى طرفي القضية لنجزم بهذه القضية، فهو من قبيل التصديقات البديهية. ومن قال أنه من قبيل التصديقات النظرية فقد ارتكب خطأ. أقول: اختلف الناس هاهنا، فقال قوم إن هذا الحكم ضروري، أعني أن احتياج الممكن إلى علة، هذا الحكم لا يحتاج إلى برهان بديهي، فإن كل هذا تعليل. لماذا بديهي؟ لأنه يكفي البديهي في التصورات، هو الذي يكفي فيه الأولي، الذي يكفي فيه تصور الموضوع والمحمول، ثم تحكم بثبوت المحمول للموضوع، ولا تحتاج إلى واسطة، ولا تحتاج إلى برهان، لا تحتاج إلى واسطة في الإثبات. فإن كل من تصور تساوي طرفي الممكن بالنسبة إلى الوجود والعدم جازم بالضرورة أن أحدهما لا يترجح من حيث هو مساو، أعني من حيث ذاته، بل من حيث أن المرجح ثابت، أن هناك مرجح خارج ذاته، وهذا الحكم قطعي، يعني بديهي. والبديهي لا يشك فيه، عادة لا يشك فيه، وهذا الذي يشك في البديهي هذا لم يتصوره بشكل صحيح. هذا التعبير بالقطع، وهذا من ظاهرا، هذا العلامة أصولي من الطراز الأول، يعبر عن البديهي بالقطع. وهذا الحكم قطعي، لأنه قد يكون الحكم نظريا مع ذلك يكون قطعيا، واضح؟ فالقطعي أعم من القطعي أعم من البديهي والنظري. وهذا الحكم قطعي لا يقع فيه شك، لا يقع فيه شك. وقال آخرون أنه استدلالي، أنه يحتاج إلى دليل، وهو خطأ. وسبب غلطهم أنهم لم يتصوروا الممكن على ما هو عليه. أنت إذا تتصور الممكن على ما هو عليه لا تتوقف وتحكم مباشرة ولا تحتاج إلى دليل، تحكم مباشرة أنه لا يقتضي الوجود لذاته، فإذا كان موجود فلعلة لشيء خارج عن ذاته. والحمد لله رب العالمين.